راح تحس انه هو طور في مكانه. متعبت قوي من راس المهدية، حتى انا كاهن كبير في معبد امون محتاج اخلص ورق. الحق يا باشا، مصيبه كارثه.
في ايه يا ابني؟ بعدين ايه باشا دي؟ احنا في المرور، قول لي ايه اللي حصل.
الملك تحتمس الثاني توفى. يا نهار اسود، انا كان قلبي حاسس فعلا. كان ملك واهن وضعيف صحيا، هنعمل ايه؟ تحتمس الثالث فين؟
بيلعب بره في بلاط المعبد، عيل صغير بقى.
طب وايه المشكله؟
ما يحكم عادي
ولا ايه؟ حضرتك مسألنا
في حد غيرك هنا يا ابني؟
عادي يحكم واحنا نبقى كهنه كده حواليه ناخد بالنا منه.
والناس تقول ايه؟ الاله متجسد في عيل صغير؟ قول حاجه بناءه، ما تقطمنيش.
ممكن الملكه حتشبسوت، مرات الملك وحفيده احمس البطل ست.
انت عايز واحده ست تحكمنا؟ انت شارب حاجه يا ابني؟
ما انت عايز تديها لعيل صغير،
وايه المشكله يعني؟ ما هي الوريثه الشرعيه.
وحضرتك وباقي الكهنه تامرتوا وحطيت اخوها العاجز معاها في الحكم،
الله يرحمه بقى.
يا نهارك اسود،
انت بتقول لي تامرته؟ ده بدل يا استاذ ما تشكرني اني ما سلمتش مقاليد الحكم لواحده ست.
ومالها الست؟ الست عندنا منزلتها من منزله الرجاله،
ودي مش زي اي ست،
دي ملكه ومحاربه وسليله محارب عظيم زي احمس.
ولا انت بجح ليه وبتتكلم بقلب وشجاعه غريبه على حته جندي لا راح ولا جه؟
حضرتك اللي سالتني على رايي.
روح اطلع بره، جهز القرابين ولا اعمل لك شغلانه.
حاضر ساعتك.
مشي بني ادم براس كلب صحيح.
سؤال اللي في راسي ازاي يا طيبه بتعمليها ازاي وانا قلبي مش نساي. والله حيرتيني.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. تيجي يا عزيزي نطلع على القرن 19، تعالى يا عزيزي أخدك من إيدك ونطلع على ما بين سنة 1828 و1829. مش هوديك أي مكان ومش همشيك مع أي حد. نحن الآن مع مين؟ نحن مع العالم الفرنسي شامبليون، الراجل اللي فك الشفرة الجغرافية لأول مرة في التاريخ. معلوماتنا عن أجدادنا المصريين قبل شامبليون كانت حاجة، وبعد شامبليون بقت حاجة تانية خالص. الراجل عزيزي كان بيزور معابد مصر القديمة وعمال يقرأ النقوش اللي محدش كان بيفهمها قبله. وفي يوم هو ماشي في البر الغربي في الأقصر بيلاقي قدامه معبد كبير منحوت في قلب الجبل، وأجزاء من هذا المعبد مدفونة في الرمل. هيقف يا عزيزي قدام جدار عليه نقوش كتير، نقوش بتحكي عن فرعون عظيم مكلل بالألقاب الملكية كاملة، فرعون كمل تخش بيه على أي أسرة ما يهمكش، ملك مصر العليا والسفلى، ابن الإله أمون، مفيش كاهن حي نعرف عنه متضايق منه، كل حاجة طبيعية جدا، ملك مصري عظيم. شامبليون بيكمل قراءة بيجد حاجة غريبة، بيجد هذا الملك العظيم زي ما بيقولوا الجماعة الأمريكان في اليسار كده في بروناون مختلف، في الصيغة أنثوية. في نص الكلام بيتفاجئ على إن هناك كلام عن الملك كأنه واحدة ست. في جمل مثلا بتقول جلالته هي. هنا الراجل بدأ يوصل لاستنتاج، فرعون مصر اللي أنا عمال أقرأ عنه وأسمع عن إنجازاته طلع واحدة ست. حكيمة مصر يا عزيزي اللي كان شامبليون بيقرأ عنها مش محتاج أقول لك، لأن اسمها من اسم الحلقة، وهي الملكة حتشبسوت. ودي يا عزيزي حسب بعض المصادر أول ملكة امرأة في تاريخ العالم القديم.
بعض المصادر يعني
اسم حتشبسوت معناه المقدمة على النبيلات، فهي أنبل من نبلة، هي أنبل من أنبل نبيلة في البلد. وبالفعل حتشبسوت كانت اسم على مسمى، مش مجرد ملكة عادية أو غنية لمحمد العزبي، دي واحدة من أعظم الشخصيات اللي حكمت مصر. حكمت مصر في فترة من أزهى عصورها لمدة أكتر من 20 سنة. حتشبسوت هي الست اللي لبست تاج الفراعنة، وقادت واحدة من أقوى إمبراطورات العالم القديم إن لم تكن أقواها. وعشان نفهم حكاية هذه المرأة ونعرف إزاي وصلت لمكانتها اللي هي أعلى منصب في إمبراطورية دايما كان الرجالة بيسيطروا على رأسها، عشان نعرف كل ده حصل إزاي وكيف وصلت حتشبسوت ورحلتها منذ كانت حلوة حتى قفلوا عليها روح تابوت، لازم نرجع بالزمن ورا شوية. وأرجوك جهز لي الشاي والبسكوت. خليني عزيزي أعمل لك السيت أب الدرامي لهذه الشخصية. هنرجع قبل عصر حتشبسوت نقطة ما قبل البداية. جهز عجلتك الحبية النازلة من طريق كماش، هنشوف مصر وقتها وهي بتعيش واحدة من أسوأ فترات تاريخها. إيه اللي كان بيحصل في هذا الوقت؟ الهكسوس كانوا محتلين مصر، ذكرى سيئة ومؤلمة للمصريين القدماء. المصريين القدماء اللي يمكن كان دي أول مرة بيجربوا فيها حكم الأجانب، يعني واحد مش مننا يجي يحكمنا؟ دي كانت حاجة جديدة على المصريين في الوقت ده. هتسمع قصص عن ملوك عظام وقادة كتير جدا ماتوا في ساحة الحرب عشان يصدوا هجمات الهكسوس. بعد كده بنشوف المقاومة في طيبة في الأقصر وهي بتستمر. وخليني أقول لك إن الفضل في كل ده بيرجع لجيل من الملكات القويات اللي كانوا في الوقت ده شايلين المملكة على كتافهم. عندك مثلا واحدة زي الملكة الجدة تيتي شيري، وعلى عكس الكيوتنس والروائح الحلوة اللي طالعة من الاسم، إلا إنها كانت ملكة قوية جدا وهي اللي زرعت روح المقاومة في أولادها وفي أحفادها. وعندك كمان مثال تاني، بنتها الملكة إياح حطب، أو كما نقول عنها الست المحمص، الست اللي جوزها وابنها ماتوا قدام الهكسوس، الملك سكنون راعه وابنه كاموس. هنا إياح حطب مسكت الحكم كوصية على ابنها أحمس، هي هنا مش حاكمة، هي وصية، وفضلت محافظة على الجيش لحد ما ابنها كبر وبقى قائد الدنيا. لما قدر يطرد الهكسوس من الدلتا، والحمد لله قدر يوحد مصر من تاني، وقدر يأسس واحدة من أعظم الأسر في تاريخ البشرية، الأسرة 18. بعد أحمس بيجي ابنه أحمد حطب الأول، الملك اللي بيحكم مصر تقريبا لمدة 20 سنة، ولما حكم حكم بمساعدة أمه الملكة أحمس نفرتاري. ودي عايزين ما كانتش مجرد أم ملك، دي كانت تعتبر ماسكة حكومة مصر، رئاسة وزراء، بتحضر العشاء والموازنة مع بعض. اللي عايز أقوله من هذه القصص، يعني لو أنت بتلخبط في الأسامي، إن قبل حتشبسوت كان هناك سيدات مصريات مهمة جدا جدا في حكم مصر، ومن نسل الملكات العصام دول بيجي ملك مهم جدا في الحلقة بتاعتنا. بيوصل للحكم ملك عظيم وقائد عسكري في غاية الأهمية، راجل عايز يستعيد أمجاد مصر من تاني ويبني إمبراطورية أكبر. من هو هذا الملك؟ حبي عايز أعرفك بالملك تحتمس الأول. الملك تحتمس بيتجوز الملكة أحمس، دول بابي ومامي حتشبسوت. لحد علمنا يا عزيزي حتشبسوت بتولد في أسرة سوية، مفيش لا مامي إيشز ولا دادي إيشز. تحتمس كان بيحب بنته جدا، وكان شايف فيها الذكاء وقوة الشخصية، بالظبط زي مين؟ زي جدتها الملكات العظام بتوع زمان. ولما كان رايح رحلة مهمة للدلتا عشان يقدم نفسه للآلهة، ومعاهم بقى يقدم نفسه للنبلاء والشعب، أجواء الحملة الانتخابية يعني، بنلاقي يا عزيزي إن هو مش بياخد ولاد الولاد، لا ده بياخد بنته حتشبسوت، هي دي اللي هتظهر جنبي. تحتمس الأول عشان يحقق حلمه بتأسيس الإمبراطورية المصرية، قدر يقضي على التمردات اللي كانت بتحصل فين؟ في النوبة تحت، وقام واخد جيشه وبالصلاة على النبي كده طلعوا لبلاد الشام، وفضل يتوغل لحد ما وصل لنهر الفرات. المصريين وقتها سموا نهر الفرات بالنهر ذو المياه المعكوسة، لأنه ميته كانت ماشية عكس نهر النيل. إحنا نهر النيل بيتحرك إزاي؟ بياخد من البحيرة تحت ويفضل يدنجل 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 لحد الشمال لما يروح البحر الأبيض المتوسط. وعايزين الجغرافيا كانت مخدمة على مصر جدا، إحنا كنا نرفع الشراع الرياح ماشية عكس التيار، فنقوم رايحين جنوب. الحركة من البحيرة فيكتوريا بعد كده ما عرفنا متأخر جدا جدا لحد ما ترمي في البحر الأبيض المتوسط. فما شاء الله الجغرافيا كانت خدمانا قوي. المهم الملك زي ما قلت لك كان عمال يتوسع، ومع كل مناسبة بيعمل احتفال يستعرض قوته وقوة مصر العسكرية فيها. بيعمل ده ليه؟ بيعمل ده عشان يرعب أمراء الحرب اللي ممكن يتمردوا عليه. ولما بيرجع مصر وهو منتصر ومسيطر، بدأ يركز في الوضع المحلي، يركز على العمران، يركز إن هو يبني البلد. هو عزيزي كان أول ملك يقرر إن هو يبني المقبرة بتاعته في وادي الملوك، أحطها في البر الغربي في الأقصر بدل ما تبقى قريبة فاللصوص تسرقها. بسم الله ما شاء الله كل ملك كان بيعمل له هرم، فاللص يعني مش بيحتاج إن هو يدور كتير عشان يعرف الملك كحكته مدفونة فين. ياخد المحور يدنجل شوية يبقى في نزلة السمان، كل الكنوز في الجيزة، لا عايز تسرق اتهد، اعجز جو بس وانزل جنوب. وطبعا يا عزيز عشان السرديه تمشي محتاج اقول لك ان الحيل ما بيكملش. تحتمس الاول بعد كل هذه اللحظات السعيده والجميله بدا يفقد اولاده الذكور من مراته الملكيه، وهنا بقينا امام مشكله خطيره جدا جدا. العرش ما عادش له وريث ذكر دم ملكي، كان عرش ابو احمد كلها بقت هاف بلاد برنس. خليني اقول لك يا عزيزي ان ما كانش هناك غير وريث وحيد بس اللي متاح. مين هو؟ ولد اسمه تحتمس الثاني. المشكله يا عزيزي ان هو كان ابن تحتمس الاول، ولكنه من زوجه غير ملكيه. طب ابو احمد ما يحكم ابو احمد؟ ليه الغلاسه على الابناء كده؟ ده حتى اسمه تحتمس الثاني على اسم ابوه. لا لازم يحكم، لازم يبقى من دم ملكي موجب وسالم من زوجه ملكيه. يا عزيزي ما تولعش الدنيا، المصريين القدماء بالنسبه لهم ده كان موضوع في غايه الاهميه، ما فيش هزار، كانوا صارمين جدا في موضوع نقاء الدم الملكي ده، كانوا بيعملوا اي حاجه عشان يفضلوا محافظين عليه، اي حاجه لدرجه ايه؟ اي حاجه لدرجه ان هم كانوا بيتجوزوا الاخوات لبعض. لانكستر ما تتخضش، هي الاسر القديمه كانت كده، لازم نحافظ على الدم. وهنا ما كانش في الدم غير حل واحد. بص يا عم تحتمس الثاني، احنا لقينا لك عروسه، والعروسه دي تبقى اختك الغير شقيقه. من؟ حتشبسوت. حتشبسوت دمها ملكي نقي 100%، بس هي انثى، انت بقى ذكر بس نص ملكي، انتوا الاثنين تتعشوا مع بعض كومبو حلو، تمسكوا الحكم، هو يبقى الفرعون وهي تبقى الزوجه الملكيه. خد بالك يا عزيزي الزوجه الملكيه ده مش مجرد لقب، ده كان منصب له سلطه سياسيه وتقل ديني. الزوجه الملكيه هي اللي بتحافظ على استمراريه الدم الملكي، وهي المفروض تجيب لنا وريث ذكر للعرش، والاهم انها كانت بتورث من امها منصب ديني شديد الاهميه، اسم هذا المنصب زوجه امون، وده كما يبدو يعني بيديها سيطره وميزانيه كبيره جدا من اراضي وثروات ومعابد وذهب. امون بقى اللي يعوزه البيت هو اللي يعوزه الجامع. وبالفعل تحتمس الثاني وحتشبسوت موجود بيتجوزوا، ولكن طبعا دي مش نهاية سعيدة. أنا الحقيقة يا عزيزي مش بحب أتدخل يعني في الأمور الشخصية لدى الشخصيات العامة يعني، ولكن مما أعرفه من كتب التاريخ يعني إن الأمور بينهم لم تكن لذيذة. على قول الدكتور إبراهيم العسال المشهد كان ملتبس جدا يا أستاذ سيد. حتشبسوت يا عزيزي كانت شايفة أنها هي بصراحة الأحق بالعرش، وإن هي مش بس عندها دم ملكي، ولكن هي كمان كانت بتتمتع بصفات القيادة والذكاء أكتر من جوزها بكتير. أنا امتداد لأحمس نفرتاري ويا حطب الملكات العظيمات بتوع زمان. ولكن الحاجة الوحيدة اللي كانت منعها أنها تنفرد بالحكم كان إنها واحدة ست. طبعا يا عزيزي لك أن تتخيل إن ده عمل اضطراب كبير في القصر الحاكم، وطبعا هنا رجالة الدولة والحاشا انقسموا فريقين، بقى في تالتة يمين تحتمس، تالتة شمال حتشبسوت. وطبعا علاقة بهذا الفطور لم ينتج عنها الكثير من الإنجاب. تحتمس الثاني وحتشبسوت ما خلفوش غير بنت واحدة، فهنا المشكلة رجعت تاني، إحنا ما عندناش وريث ذكر. ولنا يا عزيزي التاريخ زي ما أنت عارف كيف وهواه يفضل يعيد في نفسه. التاريخ عزيزي لقى نفسه لعب لعبة حلوة يفضل يعيد فيها. يسطا خلاص بعد المرة السابعة ما عادتش بتضحك. اللي بيحصل يا عزيزي إن أكشلي تحتمس الثاني يخلف ولد، ولكن مش من زوجة ملكية اللي هي حتشبسوت، من زوجة ثانوية. أقول لك عزيزي على مفاجأة مش مفاجأة، لأن أنا وأنت عارفين التاريخ، الابن اللي جه نص ملكي ده اسمه تحتمس الثالث. بيفضل يا عزيزي الوضع سيء كده، وبيبدأ يبقى أسوأ أكتر بعد ما بنعرف إن الملك تحتمس الثاني صحته وحشة، وبالتالي بيموت. بيموت في عز شبابه وهو عنده 30 سنة بعد ما حكم فترة صغيرة. 5 سنين خد من تحتمس سلم تحتمس. ودلوقتي بنرجع نقع في نفس المشكلة، هي مين هيمسك الحكم؟ الملك الشرعي دلوقتي هو تحتمس الثالث، بس غير إن دمه نص ملكي زي ما إحنا عارفين، الواد لسه دوب طفل عنده 4 سنين، مستحيل يحكم إمبراطورية بحجم مصر. النخبة الحاكمة وافقوا إن هم يولوه، بس لازم يبقى عليه وصي. وطبعا مين أنسب واحدة تبقى الوصية لحد ما ابننا تحتمس الثالث يكبر؟ حتشبسوت. رسمعنا عزيزي احنا بقى عندنا ملك وصي عليه. حتشبسوت اسمها بقى بيتكتب جنب اسمه في المراسيم، وبتظهر معاه في الاحتفالات. ولكن الست الطموحه اللي متربيه على احلام السلطه من وهي صغيره بصراحه يعني كده ما كانتش ناويه تفضل في الظل كتير، بدات تعمل خطه مع رجالها المخلصين عشان توصل العرش وتكون هي الحاكم. اول خطوه عشان تفضي الساحه من حواليها، تحط مستلد ده ابن درتي محتاج اخلص منه، مش هنقتله بس هنعمل عمليه دايليوشن دي بلغه الكيمياء يعني، هنكسره بسيفن. بتقرر انها تبعت تحط مستلد بعيد عن اجواء القصر، وهتوجهه من هو صغير للحياه العسكريه. بتقول انا عايزاك تنغمس في فنون القتال عشان تطلع قائد عسكري عظيم زي الحاج تحتمس الاول. وبكده المشهد السياسي ما بقاش فيه غيرها، هنا احنا خلصنا من تحتمس. قدامنا ايه بقى؟ القيم والتقاليد. التقاليد المصريه بتمنع ان الست تقعد على العرش لوحدها ويبقى اسمها فرعون. المصريين كمان كانوا مؤمنين ان المعبودات سابت الارض وطلعت السماء، ما بقاش في المعبودات موجودين غير الاله حورس بس. وبما ان حورس ذكر، فبالتالي اي ملك بيمثله على الارض لازم يبقى ذكر. هنا حتشبسوت بتوصل لخطه عبقريه، بتعمل حمله بروباجندا سياسيه ودينيه ملهاش مثيل، بحيث انها تقدر تقنع النخبه والشعب انها تقدر تحكم لوحدها كفرعون. حمله هتعيد كتابه قصه حتشبسوت بشكل مختلف خالص، بتحكي حكايتها من البدايه. مثلا على جدران معبد حتشبسوت بنشوف وهي مسجله قصه ميلادها. القصه معروفه باسم الولاده الالهيه. القصه بتقول يحكى ان الاله امون راح لحجره الملكه احمس وظهر لها على شكل جوزها الملك تحتمس الاول، وبشرها انها تكون حامل في طفله استثنائيه، هي دي اللي هتحكم مصر وتعمل امجاد عظيمه. واخد بالك يا عزيزي من اللي حتشبسوت عملته؟ حتشبسوت هنا بتغير في السرديه، هي بتغير تعريفها لنفسها من ابنه للملك لبنت الاله. واخد بالك في المشهد اللي بعده بحكايه حتشبسوت الجديده، بنشوف الاله امون وهو شايل بنته الطفله حتشبسوت وبيعرضها على باقي الالهه عشان يباركوها كملكه. القصه بعد كده بتنتقل للارض كلها، ونشوف الملك تحتمس الاول وهو قاعد على العرش وقدامه رجاله الدوله بتوعه، وهو بيقول انه هيشرك الملكه حتشبسوت في الحكم، وبيوصي انها هي اللي هتقعد على العرش من بعده. وبكده حتشبسوت في السرديه الجديده بقت ايه؟ ملكه اختارها الملك والاله والقدر. بعد ما القصة اتظبطت وانتشرت بين الناس وحتشبسوت اعلنت انها بنت الاله امون، كان لسه عزيز فاطر المشكلة صغيرة شكلها نفسه كواحدة ست. وهنا حتشبسوت هتجيب الرسامين والنحاتين بتوعها وبتقول لهم من هنا ورايح يا جماعة مفيش حاجة اسمها ملكة، انا ملك فرعون كامل الاوصاف، وتماثيلي تتعمل زيها زي اي ملك راجل بالظبط. وفجأة تماثيل حتشبسوت اللي كانت بتبين ملامحها الأنثوية الجميلة وشها المطلي باللون الأصفر البراق زي ما كان الفنان المصري القديم متعود يرسم الستات، وشها بيبرق مليان شغل بحسابها بتمثيلين رجالة، فجأة الفنان المصري بدأ يغير استراتيجيته، وحتشبسوت الملكة الكيوت أصبحت جلالة الفرعون. الوش بدأ ياخد ملامح ذكورية حادة واللون بقى أحمر زي الرجالة بالظبط، وفي نهاية الوش فيه زي الدقن المستعارة الدوجلس الفرعونيات. خد بالك عزيزي الدقن دي معلش بس في التماثيل، حتشبسوت بقت في حياتها بتلبس دقن مستعارة عشان تقدر تأكد للناس أنها رجل، رجل قادر إن هو يحكم البلد بقوة وبحزم. كمان حتشبسوط طلعت أوامر إن كل المخاطبات الرسمية والوثائق لازم تتكتب بصيغة المذكر، يعني ما حد يتكلم عنها ما يقولش جلالتها، يقول جلالته. وده كان تحول أيقوني بيحصل قدام عينينا قدام مصريين، كأنها بتخرج من شماعة ونسوية عشان تبقى فرعون ذكر بيجمع بين السلطة والقدسية. كده إحنا عملنا السردية اللي بتأستك الشرعية. ولكن للأسف الإمبراطورات القديمة لا تحكم بالحكايات، وإلا كان زماني سيد الإمبراطوريات. احترامي الكلام أمون والدم الملكي، بس لازم ناس تنفذ في الواقع عشان تعمل انقلاب بهذا الحجم وتنفرد بالحكم في وجود أمراء مكهنة وقادة جيش، منهم كتير زي ما قلت لك مواليين لتحتمس الثالث، وكتير جدا رافضين فكرة الحاكم الأنثى. فهنا كان لازم يبقى مع حتشبسوت رجالة مخلصين ليها بشكل أعمى. وهنا بيظهر واحد من أهم الشخصيات في تاريخ حتشبسوت، وهو المهندس والقائد سينموت. الراجل ده عزيزي كان مهندس وشاب من أسرة بسيطة، إلا إنه كان ذكي وطموح جدا، وزي ما شفت في فيلم كنز فموهبته لفتت انتباه حتشبسوت، وفي وقت قياسي اترقى ومسك مناصب ما حدش كان يحلم بيها، لدرجة إن كان معاه أكتر من 80 لقب في الأباوت بتاعه تفضل تسكرول من كتر الإنجازات. مثلا سينموت بقى مدير بيت الإله أمون، المسؤول عن أراضي وثروات ومعابد أمون كلها، وكمان كان مشرف على أعمال الملكة العامة والمسؤول عن أجنحتها الخاصة. دول منصبين شديدي الحساسية وبيدلوا إن هناك ثقة كبيرة في هذا الرجل. وهو كمان كان بيعامل الأميرة الصغيرة بنت حتشبسوت كأنها بنته، وكان هناك تماثيل وهو حاضنها وشايلها. كمان كان في تمثال بيصوره وهو لابس عباية طالع منها راس الأميرة. التماثيل دي بتعكس درجة عالية جدا من القرب، مش معتادة أبدا بين النبلاء وبنات الملوك. كان في باوندريز، دي دمها ملكي. كل بقوله لك ده عزيزي بيخلى بقى القيل والقال والصحافة الصفرة والصحافة تتكلم وتقول إن يبدو كده إن هناك شيء ما. انت عارف يا عزيزي جدران المعابد ليها ودان، مفيش حاجه اسمها برايفسي وفريندز اونلي، اي حد معاه شاكوش واجنه بيكتب على الحيطه ترند، مفيش معايير. بدا يا عزيزي بالفعل يكون هناك كلام على وجود علاقه عاطفيه بين الملكه والمهندس بتاعها. الناس كانت بتقول ان يبدو ان كان في قصه حب. وانا بقى خلي الدحيح يخش، خلي الدحيح يتكلم، ونمشي من كلام المصاطم الى كلام المصادر. تاريخيا عزيزي لا يوجد دليل قاطع يثبت هذه العلاقه. المؤكد تاريخيا ان الراجل ده كان سندها عشان تثبت حكمها كفرعون، وان ده هو العقل المنفذ لاعظم اثر ثبت وراها، وهو معبد حتشبسوت، اهم ما تم بنائه في الدير البحري. معبد حتشبسوت كان مجموعه من المعابد والمقابر الفرعونيه، المعابد اللي كانت مبنيه على الضفه الغربيه من النيل او ما يعرف بالبر الغربي في الاقصر. وفي القرن السابع اتسمت بالاسم العربي الدير البحري. ليه حصل ده؟ لان المسيحيين في هذا الوقت كانوا بيستخدموا المعابد دي كاديره ليهم. المعبد كان متصمم على 3 مستويات، وبيربط بين المستويات دي منحدر صاعد رمل عشان يقدر يديك احساس بالعظمه والرعب وانت طالع كده. كل مستوى متزين بأروقة مفتوحة، أروقة متشالة على عمدان هندسية متصممة بدقة، قدامها مترصص تماثيل كبيرة جدا لحتشبسوت وهي في الوضع الأوزيري اللي هو الوضع بتاع الملوك ده عزيز. وطبعا التماثيل زي ما قلت لك بتصورها كفرعون راجل عنده دهن مستعارة وعنده عضلات في جسمه. لما تدخل بقى جوه، تدخل وسط الشرفات وتتمشى، هتلاقي الخراطيش والألقاب الملكية الذكورية اللي كان محفور عليها اسمها في كل حتة، وهو ده حسيزي اللي كان ملخبط شامبليون في البداية. زي ما قلت لك لما جير النقوش لا اللقب مذكر، بس كان بيستخدم معاه ضمير مؤنث. جمل غريبه جدا زي مثلا جلالته هي التي شيدت المعبد، او ملك الصعيد والدلتا ابنه ايمون. مفيش جمله بتتكمل وهي مفهومه لاخرها. طب يا احمد ليه تكبير هذه المواضيع؟ ما يمكن ده طيب غلطه نحويه. الف اوقات كتير مثلا بكسل اجيب حرف الزال من فوق شمال، فمره اكتبه دلل يعني ست طقطه، مره اكتبه تاء ما حدش بياخد باله، فيمكن الموضوع كله غلطه ولا يوجد حتشبسوت. لا يا عزيزي، اللي حصل ده لم يكن فيه اي غلطه نحويه، دي كانت مساومه عملتها حتشبسوت بشكل عبقري عشان تقدر ترضي التقاليد وفي نفس الوقت تسيب وبرضه تفضل محافظه انها في الاساس واحده ست. جوه المعبد كمان هتلاقي تكوينات مبهره جدا، زي مثلا مقصوره حتحور الهه الجمال والخصوبه، ومقصوره تانية لانوبيس اله الموت والتحنيط. وحيطان المعبد عباره عن كتاب مفتوح قدامك، كتاب متسجل فيه قصه ولاده الملكه حتشبسوت ومسود في كل حته فيه انجازاتها. وكل مكتوب يا عزيزي بيشاور على فكره واحده، حتشبسوت لديها الشرعيه وهي اصلح من يحكم مصر. حتشبسوت يا عزيز دلوقتي ثبتت حكمها على عرش مصر. كانوا قدامها يا عزيز طريق انها تعمل زي ابوها وتعمل توسيعات وتعمل جيش عظيم وتروح هنا وتروح هنا واحلى امبراطوريه مترميه الاطراف، وطريق تاني وهو طريق السلام والتجاره والبنى. وحتشبسوت هتختار الطريق التاني عشان تخلد اسمها في التاريخ. قالت انا مش هحارب في الفاضيه والمليانه، انا هعتمد على هيبه مصر وقوتها والسمعه المتاسسه من ايام الوالد رحمه الله عليه، وهقفل على نفسي واعمل علاقات سلميه وتجاريه مع الدول اللي حواليا. الجيزي مع التنمية المحلية أبدأ أتعرف على الشباب حوالينا بيعملوا إيه. عشان كده هتلاقي أهم إنجاز في تاريخ سياستها الخارجية هي الرحلة التجارية من مصر لبلاد بونت اللي هي حالياً القرن الإفريقي والصومال. وأنا أقول لك إن العلاقات التجارية مع بلاد بونت دي كانت موجودة من أيام الدولة القديمة والوسطى، بس حتشبسوت بتقرر إنها تعمل رحلة ملهاش مثيل في حجمها، بتجهز حملة بحرية من 5 سفن عملاقة. المصريين بيوصلوا وبيبدأ بقى ديلز بيزنس، هاتلي زعماء القبائل ويلا نعمل ديلز ونحط على لينكد إن. المصريين بينبهروا ببونت وبونت بينبهروا بالمصريين، يخرب بيتكم شو مخدومين، كل واحد عمل صفقات تجارية ومقايدة ومؤايدة وكله اعشاب واخشاب عاج وعلاج، وجابوا بذور شجر البخور، دي حاجات جد بجد مش موضوع قافية، جابوا 31 شجرة بخور يتزرعوا في مصر، ولحد دلوقتي اثار الشجر ده موجود في معبد حتشبسوت. وكمان جابوا حيوانات نادرة جدا عشان حديقة الحيوان الملكية الخاصة، وقام كمان وهم راجعين خدوا معاهم وافد من بعض زعماء بونت كانوا جايين يقدموا فروض الولاء والطاعة للملكة حتشبسوت. الرحلة دي يا عزيزي كانت ضربة معلم سياسية واقتصادية، حتشبسوت كانت فخورة بيها جدا وسجلت كل تفصيلة حصلت، ده على المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي فالملكة بسم الله ما شاء الله كانت بناية، عندها شغف كبير بالعمارة والمباني، كانت بتعتبر ان احسن طريقة تثبت بيها سلطتها وتأكد للمصريين ان اهلها راضين عنها انها تبني معابد اضخم واجمل من كل اللي بناها ملوك المصريين من قبلها، وكمان اللي تخرب من المعابد دي هي اللي هتصممه. برنامج محتاج عشرات الالاف من العمال منتشرين في كل مكان في الامبراطورية، وده يا عزيزي خلى حتشبسوت من اكتر الملوك اللي بنوا في مصر، بتيجي على طول بعد رمسيس الثاني، بالرغم ايه ان رمسيس الثاني حكم مصر فترة اكبر منها، ده كمان كان ايه كان ذكر وعنده يجيب عيل 50 ولد و50 بنت، لو كل واحد مسك له حقيبة وزارية من بابا الدنيا ظبطت. حتشبسوت كمان خلت عمال المحاجر في اسوان يقطعوا لها مسلات عملاقة من الجرانين، خد بالك يا عزيزي من المسلات ده ما كانش اي حد يقدر يعمله، كان مشروع قومي محتاج قوة وتمويل كبار جدا، ما يقدرش يعمله غير ملك له سلطة مطلقة على مصر، فلكان حكمها ضعيف ما كناش هنشوف الحاجات دي، احنا بنتكلم عن تقطيع ونحت حجر جرانيت المفروض نطلعه كتلة واحدة وزنها فوق 300 طن يعني حوالي 300,000 كيلوغرام، عملية صعبة جدا، ونقلها من المحاجر في اسوان للمعبد في الاقصر كان معجزة. المهندسين كمان في عصرها عملوا سفن القاع بتاعها مسطح، دي كانت متصممة مخصوص عشان تقدر تنقل البضائع تقيلة جدا، وطول السفينة كان محدي 60 متر واتحط عليها المسلتين، وعشان السفينة المهولة دي تتحرك في النيل فمهندسين حتشبسوت ربطوها بثلاث مجموعات من السفن الاصغر منها عشان يسحبوها، مشهد اسطوري بيعكس قوة وهيبة مصر في هذا الوقت. حتشبسوت امرت بتشييد المسلتين دول باسمها هي بس عشان تاكد للكل انها الحاكم الفعلي لهذه الامبراطورية، عملية النقل دي كان انجاز هندسي مهول، العملية دي متوثقة على الجدران بتاعة المعبد بتاعة حتشبسوت وتحديدا في جزء بيسميه الاثريين رواق المسلات. حتشبسوت بتخلص بتقوم بعد كده موجهة نظرها لمعبد الكرنك المقر الرئيسي المين للإله أمون، وبدأت تعمل حملة من التوسعات الضخمة جدا، نصرت المسلات بتاعتها هناك وكتبت عليها رسائل واضحة بتأكد على سلطتها، بتقول وبتعلن بمنتهى الفخر كل الأراضي الأجنبية تحت سيطرة حتشبسوت، وكأنها زي ما تقول عن نفسها في النص المشهور عنها البيان اللي كان بتخاطب فيه الأمراء والشعب، أنا أقمت ما كان متهدما وأصلحت ما خربه الهكسوس، ومثل أوامر أمون التي لا تزول سيبقى نقشي مثل الجبال، وطالما الشمس تشرق على مصر سيظل اسمي مرتفعا إلى الأبد. بعد حوالي 22 سنة من حكم مصر الملكة العظيمة حتشبسوت بتموت، الفحوصات الحديثة بتقول ان هي تقريبا ماتت في سن 50، ويقال انها كانت بتعاني من بعض الامراض زي السكري وسرطان العظام، بس لان المصري القديم ما كانش بيحب يعني يخش في تفاصيل موت الملوك فاحنا للاسف ما نعرفش اللحظات الاخيرة بالنسبة لحتشبسوت كانت عاملة ازاي. المهم ان في اللحظة الملكة غمضت فيها عينها وماتت ابتدى بقى فيه صوت كده جاي من بعيد، ظل بدا يظهر للنور، من هو هذا الشخص؟ انا عزيز بتكلم على القائد اللي هي حيادته الحلو اللي كبر خلاص وبقى ملك، انا هنا بتكلم على تحتمس الثالث. حتشبسوت من غير ما تقصد ربت وحش عسكري وحضرته تحضير احسن بكتير ما كان يحلم، عشان نشوفه بعد كده هو بيتحول لواحد من اهم الملوك في تاريخ مصر القديم. الطفل اتاخد منه العرش وتحيد عن مركز الحكم، اتعلم فنون التخطيط والقتال والمعارك، بقى قائد جيش ملوش زي، قائد عايز يرجع حقه اللي اتاخد منه ويثبت نفسه كملك عظيم بايديه. الملك الشاب بيوصل للعرش منفردا وهو عنده 25 سنه، رجل عبقري فاز صلة اكتر من 17 حمله، الامبراطوريه المصريه في حياته ترهلت من كتر التوسع، الحدود بقى وقت، وبدأ مع الوقت تدريجيا يبدل رجالة حتشبسوت برجالته، وكان عزيزي في هذه الحفرة بيدفن حتشبسوت من تاني. أحمد ليه كل هذا الانتقام؟ ده الست بايمن كان برضو ربته وخلته بقاد عظيم ويعمل أساطير خارج أرض المعركة، ليه أبو أحمد كل هذا التنكيل؟ والله عزيزي المؤرخين طرحوا كذا تفسير، ومش كلهم بصراحة بيقولوا إن ده كان انتقام من حتشبسوت في شخصها، يعني في نظرية بتقول إن تحتمس الثالث كان عايز يعيد كتابة التاريخ بحيث يشيل ويمسح وجودها من النص فيبان قدام الاجيال القادمه ان الحكم انتقل من جده لابوه ليه. فضلت ماشيه تحتمسات خط مستقيم، مفيش رقم بيتغير، مفيش حد ست بقى دخل جوه يبوظ الدنيا. وخد بالك من حاجه مهمه جدا يا عزيزي، هو بهذه الحركه بيعمل ستيتمنت بيقضي على اي تهديد حقيقي للعرش. تهديد من ايه يا ابو حميد؟ تهديد يا عزيزي من التاريخ اللي بيموت في انه يعيد نفسه. لو تفتكر يا عزيزي حتشبسوت كانت مخلفه بنت صغيره، بنت الصغيره بقى بسم الله ما شاء الله تطلع وتكبر وتتربى وتشوف تماثيل ستات وقاده ستات وحكموا عشان عندهم دم مالكي، فتقول يا سلام ونوحش من ماما في ايه، انا زيها ابنه امون. ما تقولك كده، لا احنا لم يحكمنا امراه عشان ما عملتش سابقه تاريخيه ترجع تاثر عليا دلوقتي. فبالك يا عزيزي ان هو برضو ما كانش يعني بارانويد. بعض المصادر بتقول ان دي كانت جزء من خطه حتشبسوت، انها كانت ناويه بتخطط انها تعمل حكم عمومي بحيث ان نظام الحكم عادي ان هو ينتقل من الام للبنت. فعلى حسب كلام هذه النظريه تحتمس كان بيحاول يقضي على هذه السابقه التاريخيه، في ستات بتحكم مصر مش هيسلم اي ستات ملكيات شرعيه من تاني. ده يا عزيزي كان تفسير. في تفسير تاني زي ما قلت لك، دي منطقه ملغمه في التاريخ وتاريخ قديم فما نعرفش، وفي اختلافات بين المصادر. في ناس بتقول ان هو بريء اصلا من الموضوع كله وان هو ما مسحش حاجات كتير من سيرتها. لا ده الملوك اللي بعد كده. نظريات بتقول ان سيتي الاول وابنه رمسيس الثاني هم المسؤولين عن ده لانهم كانوا متشددين اكتر من تحتمس الثالث وكانوا شايفين ان فكره الملكه الحاكمه دي فكره ضد التقاليد. الدليل على كده ان مثلا بنلاحظ ان ملك سيتي الاول لعب في اسم حتشبسوت في المسله بتاعتها في القرن، مش بس شال اسمها، لا ده حط اسمه مكانها لسه وارد غيابه. ايه يا عم الشغل الضيق ده؟ تخيل وضع شامبليوني عزيزي مع ده. ايه نقطه لخبطه. كمان خليني احكي لك على احدث نظريه ظهرت في دراسه سنه 2025، دراسه بعنوان ذا افتر لايف اوف حتشبسوت ستيتشري. النظريه بتقول ان تكسير تحتمس الثالث لاثار حتشبسوت كان ممارسه طبيعيه وعاديه في مصر القديمه اسمها التعطيل او ابطال المفعول، دي اكتيفيشن. لان في عقيده المصر القديم زمان التمثال لم يكن مجرد حته حجر او ذكرى ان في حد عايش هنا، لا ده كان كيان جواه قوه روحيه خاصه بالملك. انت مش بتكلم على مباني تعمل شكل، مش بنعمل فورم، مش بنزين، لا 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 لا، في حاجه اعمق جوه الجداريات دي. وعشان تحتمس كان عايز يامن انتقال العرش لابنه اللي هو امنحتب الثاني، فكان لازم يوقف القوه اللي جوه التماثيل خصوصا اللي بتصور حتشبسوت في صوره ذكر عشان الشرعيه تكون لابنه وبس. خد بالك يا عزيزي مش شرط يكسر التمثال كله عشان يدي اكتيفيته، كسر التماثيل تم في نقط ضعف محدده، الرقبه والوسط والرجلين. عشان كده هناك باحثين لقوا تماثيل كتير لحتشبسوت ووشها فيه سليم. نفس اللي حصل فيها ده حصل في ملوك عظام تانيين زي منتحتب الثاني وسنوسرت الثالث، ودول كانوا ملوك رجاله بس برضه اتعمل لهم دي اكتيفيشن. يعني عليك يا طيبه لما بتروحي منها. خليني اقول لك كمان ان طبقا للدراسات فالقصور والتشويه اللي بنشوفه دلوقتي حصل في عصور متاخره عن الملوك دول، والتماثيل اللي اتكسرت دي تم استخدامها كمواد بناء. فهنا ممكن نقول ان الزمن والناس هم اللي مسؤولين عن تدمير اثار الملكه، وده بيفسر او بمنطق احنا ليه لقينا تماثيل متكسره حتت صغيره جدا وتماثيل تانية سليمه نسبيا. في حاجات نظريا بسط عبر الزمن الناس كانت عايزه تاخد من هنا وتبني هنا، وفي حاجات الناس كانت بتعمل دي اكتيفيشن لقوه التمثال. تروحي امات السنين وتيجي امات السنين وحتشبسوت بتتنسي تحت رمال الزمن، يفضل واضح كده لحد نهايه القرن 19 لما مصلحه الاثار المصريه بتكتشف قطع اثار مش متسجله، قطع بتتباع في مصر وفي اوروبا، ومن هنا مصلحه الاثار بتبدا التحقيق. التحقيق اللي بيوصل لنتيجه ان حصل اكتشاف لخبيئه ملكيه عظيمه فيها حوالي 40 موميا لاعظم ملوك مصر. خيره حكام طيبه كانوا متنطورين في هذه الخبيئه، رمسيس الثاني تحتمس الاول نخبه من اعظم الملوك، الكهنه كانوا مخبيينهم هناك عشان يحموهم من لصوص المقابر زي ما قلت لك. الحكومه المصريه وقتها حطت ايديها على الخبيئه ونقلتها بمراكب للقاهره، والاهالي في الصعيد بيطلعوا على شط النيل عشان يودعوا ملوكهم وهم بيعيطوا. في مشهد مهيب ومؤثر وثقه الرائع شادي عبد السلام في فيلم المومياء سنه 1969، ووثق هذا التوثيق الرائع احمد الغندور 2025. بس في وسط الملوك العظام دول حتشبسوت برضه ما كانتش موجوده، ولكنهم بس لقوا الصندوق بتاعها، الصندوق اللي استخدمه المصريين القدماء لحفظ الاعضاء اللي بتتشال عمليه التحنيط. لغز يا عزيزي فضل مستمر لحد اوائل القرن العشرين لما هو دكاتره الراجل اللي اكتشف مقبره توت عنخ امون كان في احدى الحملات بينقف في وادي الملوك، وبيكتشف هناك في المقبره رقم 20 الملكه حتشبسوت. دي عزيزي كانت اطول واعمق مقبره في وادي الملوك، نفق طوله 200 متر وعمقه 100 متر. لا جوه المقبره تابوتين معمولين من الكوارتز الاحمر، واحد لحتشبسوت والتاني لابوها تحتمس الاول. بس للاسف لما جه بص جوه التوابيت لقى التوابيت فاضيه ولا يوجد اثر للموميا. كارتر بعدها بيكتشف مقبره ثانيه صغيره اسمها المقبره 60، ولقى عدد 2 موميا عدد اتنين ستات. المامية الأولية اتعرفوا عليها من نقوش إنها ساترة المرضعة والمربية الخاصة لحتشبسوت. المامية التانية كانت مجهولة، فهنا تم ترجيح أنها خادمة أو مرضعة تانية عشان نشوف بين 1922 و1928 وصول بعثة أمريكية لمصر جايين من متحف المتروبوليتان للفنون، بعثة بقيادة عالم الآثار هربرت وينلوك. وهم بيحفروا حوالين معبد حتشبسوت لقوا بالصدفة حفرة فيها آلاف القطع من الحجارة المتكسرة، الحجارة اللي بيرجح إن كسرها تحتمس الثالث وجنوده لما قلت لك إن هو كسر شوية في تماثيلها ودفنها في الحفرة. فريق الأمريكي بدأ يطلع قطع واحدة ورا التانية، وهنا اكتشفوا إن قدامهم عملية بازلية شديدة التعقيد. إحنا مستلمين الملكة على الطوب الأحمر. فضلوا سنين يجمعوا حتة من هنا على حتة من هنا على حتة من هناك، مناخير هنا بنصر من هنا، كملوا الملكة. مجهود جبار انتهى بإن هم يجمعوا تماثيل كتير لحتشبسوت، والتماثيل دي بتتوزع بين مصر وبين البعثة. جزء منها فضل في المتروبوليتان في نيويورك، وجزء عزيزي في المتحف المصري، وكلها طلعت مرضية وكلها معها مرضية. والأهم إن البعثات اللي جت بعد كده كملت هذا الشغل، زي مثلا البعثة البولندية اللي رجعت التماثيل الأزرية الضخمة عشان يا عزيزي نشوف الملكة حتشبسوت وهي شامخة من جديد واقفة في شرفات معبدها في الدير البحري. وهنا هتشوف الشروق وأثر اللحام والتجميع مش كعلامات تشويه في التمثال، ولكنها ندبات محارب، محارب حارب الزمن عشان يفضل ويبقى ويخلد. سنة 2007 بنشوف عالم الآثار المصري زاهي حواس خد الصندوق اللي لقوه في الخلية الأولى بتاع حتشبسوت وعملوا عليه أشعة مقطعية عشان يكتشفوا مفاجأة. الصندوق كان جواه سنة مكسورة. هنا عزيز دماغهم راحت فين؟ راحت للاتنين ستات. لو تفتكر الأولى كانت بتاعت مرضعة والتانية كانت مجهولة ما نعرفش مين دي. فهنا العلماء قالوا لك يا جماعة احنا معانا سنة عارفين انها بتاعت حتشبسوت، مطلعينها من الصندوق اللي عليه اسم حتشبسوت. وبنبص كده بنلاقي حاجة غريبة في الموميا المجهولة. الموميا المجهولة فكها نقص سنة. فاحنا لو فحصنا هذا الموضوع مش يمكن الست المجهولة دي تبقى هي حتشبسوت اللي سنتها مكسورة في التابوت اللي باسم حتشبسوت؟ وبالفعل عزيز ده اللي حصل. الأشعة السينية أثبتت إن هذه الموميا ناقصة سنة، ومكان كسر السنة اللي معانا بيطابق مكان الكسر اللي موجود في فك الموميا. إذن نحن أمام مومياء الملكة حتشبسوت. التطابق اللي حصل ده كان دليل لزاهي حواس وخبراء كتير إن هذه المومياء المنسية هي مومياء حتشبسوت. وبرغم يا عزيز إن بعض العلماء ما زال عندهم شكوك في هذه النظرية وإن السنة دي ممكن تكون جت كده بالصدفة، إلا إنها لا زالت أقوى فرضية علمية لحد هذه اللحظة. وفي إبريل 21 العالم كله وقف يتفرج على موكب المومياوات الذهبي، الموكب الملكي اللي كان بيتحرك في شوارع القاهرة، الموكب اللي كان بيضم أعظم ملوك مصر واللي كان فيهم حتشبسوت، الملكة اللي أخيرا خدت التكريم اللي ليه بيها كواحدة من أقوى حكام العالم القديم. في النهاية عزيزي حتشبسوت مش مجرد حدودة ملكة وخلاص، ولا مجرد اسم أو فصل في كتاب التاريخ. حتشبسوت ملحمة إنسانية عظيمة، ست اتولدت في عالم ذكوري تماما، بس بذكائها وطموحها مش بس قدرت تتجاوز عقبات كتير، لا دي كمان قدرت تحكم هذا العالم وتحكم بنجاح. هي ملكة ست ناجحة، ملكة لبست الداء وأعلنت نفسها بنت الإله وروضت كل معارضينها وحكمت أعظم إمبراطورية في زمنها. عظمة حتشبسوت ما وقفتش بس عند المعابد والمسلات، ولكن كمان في تأثيرها على المنطقة وتمهيد الطريق لظهور ملكات عظيمات هيجوا يشيلوا الرايه من بعدها. حتشبسوت من أوائل الناس اللي قالت إن ممكن ست تحكم. بنشوف بعدها نماذج تانية للحكم زي كندكات في السودان اللي أسسوا نظام أمومي وقادوا بيه الجيش وحكموا مملكة كوش، وبنشوف نماذج تانية في عصور متأخرة زي كليوباترا. بالرغم إن حتشبسوت لم تكن أول ملكة، إلا إنها كانت البذرة الأقوى اللي زرعت هذه الفكرة إن الست مش بس تقدر تحكم، لا دي تقدر تبني إمبراطورية وتحمي الأمجاد تعيش آلاف السنين وتفضل أيقونة مهمة لكل ستات العالم. الستات المحترمات اللي بشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية بننزل نبص على مصادر الواحد على اليوتيوب اشترك على القناة. تعرف يا عزيزي ليه حتشبسوت مش بتحب تشتغل مع إله الشر؟ عشان يا عزيزي مفيش ست تحب تشتغل مع ست. تعرف يا عزيزي حتشبسوت لما بتتكلم مع إله الشر بنسمي ده إيه؟ بنسميه إيه يا أبو حميد؟ بنسميه كلام ستات، لأن إله الشر ست برضه، فاهم؟